أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. إثبات القضايا العقلية. تكلمنا بالأمس وقلنا إن مباحث الدليل العقلي على نحوين: بحث صغروي وبحث كبروي. البحث الصغروي في إثبات القضايا العقلية، والبحث الكبروي في حجية الدليل العقلي غير القطعي. اليوم إن شاء الله نشرع في البحث الصغروي إثبات القضايا العقلية. ولكن قبل أن يشرع الشهيد رضوان الله عليه في بيان بعض القضايا العقلية، قدم مقدمة تتضمن بعض التقسيمات الهامة والمفيدة في مباحث الدليل العقلي. ذكر ثلاثة تقسيمات. التقسيم الأول يقول: الدليل العقلي على نحوين: دليل عقلي مستقل ودليل عقلي غير مستقل. النظر في الاستقلال وعدم الاستقلال هو الاحتياج إلى ضمن قاعدة شرعية وعدم الاحتياج إلى ضمن قاعدة شرعية. فإذا الدليل العقلي لكي يثبت الحكم الشرعي إن احتاج إلى ضمن قضية شرعية فهو دليل عقلي غير مستقل. يعني ماذا غير مستقل؟ يعني هذا الدليل العقلي لكي يثبت الحكم الشرعي لا يمكن أن يستقل به، لا بد أن يضم إليه قضية شرعية، فيقال له دليل عقلي غير مستقل. بينما بعض القضايا العقلية يمكن أن نستنبط منها حكما شرعيا بلا حاجة إلى ضمن قضية شرعية أخرى، فيقال له دليل عقلي مستقل. إذن الدليل العقلي المستقل هو ما لا يحتاج إلى إثبات قضية شرعية لاستنباط الحكم منه، بينما الدليل العقلي غير المستقل هو الدليل العقلي الذي يحتاج إلى إثبات قضية شرعية لاستنباط الحكم منه. نضرب مثال للدليل العقلي المستقل ومثال للدليل العقلي غير المستقل. توجد قاعدة يقال لها الملازمة العقلية، تدرس في باب الملازمات. يقولون: كل ما حكم العقل بحسنه حكم الشرع بوجوبه، وكل ما حكم العقل بقبحه حكم الشرع بحرمته. العقل يدرك أن الظلم قبيح، إذن يحرم الظلم. والعقل أيضا يدرك أن العدل حسن، إذن الشرع يحكم بوجوب العدل. يقول: كل ما حكم العقل بحسنه أو قبحه حكم الشرع بوجوبه أو حرمته. الوجوب للحسن والحرمة للقبح. هنا لكي نستنبط وجوب العدل وحرمة الظلم وجوب الصدق وحرمة الكذب لم نحتج إلى ضمن أي قاعدة شرعية أي قضية شرعية، فقط العقل استقل بهذا الحكم. نقول كل شيء يحكم العقل بحسنه يحكم الشرع بوجوده، وكل شيء حكم الشرع بقبحه حكم كل شيء حكم العقل بقبحه حكم الشرع بماذا؟ بحرمته. نأتي الآن بمثال آخر للدليل العقلي غير المستقل. مقدمة الواجب واجبة، كلما كان الشيء واجبا كانت مقدمته واجبة. هذه القاعدة مثلا نطبقها على ماذا؟ على الصلاة. تقول الصلاة واجبة، إذا مقدمة الصلاة التي هي الطهور، لأنه لا صلاة إلا بطهور، الطهور لا بد أن يكون واجبا. هنا لكي نستنبط وجوب الطهور وجوب الوضوء أو الغسل نحتاج إلى ضمن قاعدة شرعية وهي وجوب الصلاة، إثبات الوجوب للصلاة بالدليل الشرعي لا بالدليل العقلي. وهكذا بما أن الحج واجب، إذن مقدمة الحج وهي السفر إلى الحج واجب. لا الاستطاعة، لا الاستطاعة ليس مقدمة، لا الاستطاعة تنقح الموضوع والحكم لا يدعو إلى موضوعه. وحول المكلف المستطيع هذا موضوع، والمحمول الحكم وجوب الحج. يقولون الحكم لا يدعو إلى تحصيل موضوعه، لأن الموضوع علة بمثابة العلة والحكم بمثابة المعلول. المعلول لا يدعو إلى إيجاد علتين، واضح أو لا؟ إذن الاستطاعة موضوع. كلامنا ذا في المقدمة، السفر مو موضوع، السفر مقدمة إلى الحج. أنت لا يمكن أن تحج من دون سفر إلى الحج، واضح ولا؟ إلا إذا كنت بعد من أهل مكة أو شيء آخر. كلامنا في البعيد. إذن بما أن الحج واجب، إذن مقدمة الحج وهي السفر أيضا تكون واجبة. إذا وجب الحج وجب السفر إلى الحج، واضح أو لا؟ هنا لكي نستنبط وجوب السفر نحتاج إلى ضمن وجوب الحج. ووجوب الحج ثابت بالدليل العقلي أم بالدليل الشرعي؟ ثابت بالدليل الشرعي. إذا كلما وجب الشيء وجبت مقدمته، هذه دليل عقلي بحكم العقل، العقل يحكم إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، لكن هذه قاعدة عقلية إلا أنها من الدليل العقلي غير المستقل. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا الكلام أغلبه واضح، نحاول أن لا نطيل فيه. إثبات القضايا العقلية، تقسيمات للقضايا العقلية. القضايا العقلية التي تشكل عناصر مشتركة في عملية الاستنباط وأدلة عقلية على الحكم الشرعي يمكن أن تقسم كما يلي. التقسيم الأول، أولا تنقسم يعني القضايا العقلية إلى ما يكون دليلا عقليا مستقلا وما يكون عقليا غير مستقل. والمراد بالأول الدليل العقل المستقل، ما لا الذي يعني ما موصول بمعنى الذي، ما لا يعني الدليل الذي لا يحتاج إلى إثبات قضية شرعية لاستنباط الحكم من هذا الدليل العقلي. والمراد بالثاني الدليل العقلي غير المستقل، ما يحتاج إلى يعني الدليل الذي يحتاج إلى إثبات قضية شرعية كذلك، يعني ماذا كذلك؟ يعني لاستنباط الحكم منه. ومثال الأول الدليل العقلي المستقل، القضية القائلة بأن كلما حكم العقل بحسنه أو قبحه حكم الشارع بوجوده أو حرمته. والمراد بحكم العقل إدراك العقل، وهذا تعبير فيه مسامحة لأن العقل يدرك ولا يحكم. الحكومة تكون ممن شأنه أن يحكم وهو المولى. الحكومة من شؤون المولوية، والعقل لا مولوية له. العقل يدرك ما يلزمك. أنت أحيانا عقلك يدرك شيء ونفسك تريد شيء، ربما النفس تغلب العقل، واضح ولا؟ فإذا العقل يدرك ولا يحكم، لكن هذا تسامح في التعبير جرى عليه الأصوليون، واضح ولا؟ يعني نفس السيد الشهيد ينص على أن العقل يدرك ولا يحكم، لكن درجة كما درج الأصوليون على ذكر حكم العقل، لأن كل ما حكم العقل بحسنه أو قبحه حكم الشارع بوجوبه إذا العقل أدرك الحسن، أو حرمته إذا العقل أدرك القبح. فإن تطبيقها على استنباط حرمة الظلم، تطبيقها على القاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع، لاستنباط حرمة الظلم مثلا لا يتوقف على إثبات قضية شرعية مسبقة، يعني قبل إدراك ماذا العقل لقبح الظلم، قضية شرعية تسبق إدراك العقل لقبح الظلم لا نحتاج، فقط العقل يدرك قبح الظلم، نقول إذا الشارع حكم بحرمة الظلم. ومثال ثاني، يعني القضية الدليل العقل غير المستقل، القضية القائلة إن وجوب شيء يستلزم وجوب مقدمته، مقدمة ذلك الشيء، فإن تطبيق هذه القضية لاستنباط وجوب الوضوء يتوقف على إثبات قضية شرعية مسبقة وهي وجوب الصلاة. أما إذا ما أثبت وجوب الصلاة كيف تثبت وجوب الطهور؟ الطهور تثبته لماذا؟ العقل لا يدرك أن ماذا؟ أن الطهور مقدمة إلى الصلاة، ولا يدرك وجوب الصلاة أصلا. إذن إثبات وجوب الصلاة يحتاج إلى دليل شرعي. التقسيم الثاني للقضايا العقلية، نقسم القضية العقلية إلى قضية تحليلية وقضية تركيبية. القضية التحليلية اسمها فيها تحليل يعني تفسير. القضية التحليلية هي القضية التي يكون فيها تحليل لمبدأ عقلي، تفسير لمبدأ عقلي. مثلا العلم الإجمالي، العلم يعني الوضوح، والإجمال يعني الإبهام والغموض. كيف يجتمع العلم والإجمال في مورد واحد؟ كيف تقول العلم الإجمالي؟ مثلا الواجب التخييري، الواجب يعني فيه إلزام، والتخيير لا يوجد فيه إلزام، واضح ولا؟ كيف يجتمع الإلزام مع عدم الإلزام؟ واضح ولا؟ لذلك الأصوليين يفسرون هذه الظواهر، يقولون علم تفصيلي، علم يعني بالجانب، علم بالجانب. إجمال، إجمال فيه متعلق. أنا الآن عندي إناءين، أحدهما نجس والآخر طاهر. العلم بالجامع أن واحد نجس وواحد طاهر. الإجمال والإبهام وين؟ في الأطراف. أي طرف هو الطاهر وأي طرف هو النجس؟ هذا مبهم بالنسبة لي. واضح ولا؟ فإذا العلم لن يتعلق بعين الإبهام، والإبهام لم يتعلق بعين العلم. واضح ولا؟ وهكذا حينما تقول واجب تخييري، واجب يعني أصل التكليف فيه لزوم، والله لا، تخييري يعني أفراد هذا الواجب أنت مخير، إما هذا أو هذا أو هذا. هكذا أنه أنت مخير بين عتق رقبة أو إطعام 60 مسكين أو صيام شهرين، انت ملزم ان تأتي واحد، هنا الوجوب بواحد من هذه الثلاثة، انت ملزم لكن مخير بين هذه الافراد. على كل حال، اذا القضية التحليلية ما كان البحث فيها يدور حول تفسير ظاهرة معينة، الوجوب التخييري، الوجوب الكفائي، ما شاء الله، الوجوب العيني، الوجوب التعييني، وعندنا قضايا تركيبية، القضية العقلية التركيبية هي ما كان البحث فيها يدور حول استحالة شيء أو ضرورة شيء. مثلا هل يمكن أن يجتمع الأمر والنهي؟ هذه الصلاة هي مأمور بها وهي حرام لأنها غصب، تصلي في الأرض المغصوبة، هي مأمور بها من جهة كونها صلاة، وهي منهي عنها من جهة كونها تصرف غصب، تصرف في مال الغير بدون إذنه. هل يمكن أن يجتمع الأمر والنهي أو أنه يستحيل أن يجتمع الأمر والنهي؟ إما صلاة وإما غصب، إما مصاب وإما معصوم. البحث عن استحالة اجتماع الأمر والنهي هذا بحث تركيبي، أنت مو تفسر ظاهر الآخر، أنت إما أن تثبت استحالة أو تثبت ماذا؟ أو تثبت ضرورة أحيانا ماذا؟ تتكلم عن ضرورة شيء. إذا قطع العقل بشيء لابد أن يقطع، من الضروري أن يقطع الشرع بشيء. أنت الآن ثبت ضرورة، هذه ليست قضية تحليلية. إذا قطع العقل بحكم وجب أن يقطع، من الضروري أن يقطع الشارع بذلك الحرق. هذه قضية تركيبية أثبتنا فيها الضرورة، واضح أو لا؟ إذن أحيانا نبحث عن استحالة قضية أو ضرورة قضية، فهذا بحث تركيبي. نقول قضية عقلية تركيبية، واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. ثانيا تنقسم القضية العقلية إلى قضية تحليلية وقضية تركيبية. والمراد بالقضية التحليلية ما كان البحث فيها يدور حول تفسير ظاهرة معينة، كالبحث عن حقيقة الوجوب التخير. ما هي حقيقة هذا الوجوب؟ وكيف ينسجم الوجوب الذي هو اللزوم مع التخير الذي ليس فيه اللزوم؟ فنقول الوجوب في أصل التكليف، أصل الكفارة أنت ملزم بها، لكن أفراد الكفارة أنها عتق رقبة أو صيام شهر متتابعين أو إطعام 60 مسكين أنت مخيرها، واضح أو لا؟ والمراد بالقضية التركيبية ما سأل البحث فيها يدور حول استحالة شيء أو ضرورته، يعني ضرورة شيء بعد الفراغ عن معناه. معنى الشيء الفراغ عن معناه يعني عن تحليل معناه، يعني بعد الفراغ عن القضية التحليلية، واضح ولا؟ يعني القضية التحليلية أشبه بالبحث التصوري، كيف تصور هذا المعنى وحقيقته في نفسه، يعني بعد الفراغ عن معنى ذلك الشيء وحقيقته في نفسه، يعني حقيقة ذلك الشيء في نفسه، يعني في الواقع، واضح أو لا؟ كالبحث عن استحالة الأمر ضد الدين في وقت واحد، تصوير معنى الضد قضية تحليلية، استحالة اجتماع الضدين واستحالة الأمر ضد الدين هذا بحث تركيبي. كيف استحالة الأمر بالفضلين؟ الشارع في نفس الوقت يأمرك بالصلاة ويأمرك بإنقاذ الغريق، لا يمكن. أو الشارع في نفس الوقت يأمرك بالصلاة ويأمرك بفورية إزالة النجاسة عن المسجد، ما يمكن في وقت واحد إما أن تصلي وإما أن تزيل النجاسة عن المسجد، إما أن تنقذ الغريق وإما أن تصلي. نعم في وقتين يمكن الجمع بين الضدين، لكن الكلام هل يمكن الجمع بين الضدين في وقت واحد؟ هو يصلي وهو يزيل، أو هو يصلي وهو ينقذ، هل هذا ممكن الأمر بالضدين في وقت واحد أو مستحيل؟ على بحث تركيبي. التقسيم الثالث، هذا التقسيم الثالث هو للقضية التركيبية، لأننا قلنا عندنا قضايا عقلية مستقلة وغير مستقلة، هي التقسيم الأول. التقسيم الثاني عندنا قضايا تحليلية وقضايا تركيبية، نأتي إلى هذه القضية
العقلية المستقلة التركيبية، إما سالبة وإما موجبة. سالبة إذا ثبتنا الاستحالة، موجبة إذا ثبتنا الضرورة. كلما حكم العقل بشيء فمن الضروري أن يحكم الدماغ الشرع بذلك الشيء. هذه قضية عقلية مستقلة تركيبية موجبة بس ما الضرورة. واستحالة الأمر ضد الدين في وقت واحد، استحالة التكليف بغير المقدور. الله ما يكلفك بشيء غير مقدور لديك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. واضح ولا؟ هذه قضية عقلية مستقلة تركيبية سالبة يستحيل. واضح ولا؟ نقرأ هذا المقطع. ثالثا، تنقسم الأدلة العقلية المستقلة التركيبية في دلالتها إلى سالبة وموجبة. والمراد بالسالبة الدليل العقلي المستقل في استنباط نفي حكم شرعي، والمراد بالموجبة الدليل العقلي المستقل في استنباط إثبات حكم شرعي. المهم، الموجبة فيها إثبات والسالبة فيها نفي. ومثال الأول السالبة، القضية القائلة باستحالة التكليف بغير المقدور. الله عز وجل لا يكلف الإنسان ما لا يطيقه وما لا يقدر عليه. ومثال الثاني القضية المشار إليها آنفا سابقا، ثانيا القضية العقلية التركيبية الموجبة، القائلة بأن كل ما حكم العقل بقبحه حكم الشارع بحرمته. فيها إثبات الملازمة بين حكم الشرع وحكم العقل. إلى هنا تناولنا ثلاثة تقسيمات للقضية العقلية. الآن السيد الشهيد أعلى الله مقامه الشريف يقول هذه القضايا متفاعلة فيما بينها. يعني ماذا متفاعلة فيما بينها؟ يعني يخدم بعضها بعضا، بعضها البعض يخدم بعضها البعض. يعني قد تدخل قضية تحليلية في تفسير قضية تحليلية أخرى، وقد تدخل قضية تحليلية في تفسير قضية تركيبية أخرى، وقد تدخل قضية تركيبية في تفسير قضية تحليلية. يوجد تفاعل بين هذه القضايا، فكل منها يخدم الآخر. واضح ولا؟ ولها أمثلة كثيرة، لكن أخشى أن أغرق في هذه الأمثلة وأحتاج أصورها والوقت يذهب. أنا أذكر إليكم فقط رؤوس الأقلام والتفصيل، سيأتي ويمكن ترادعون البحوث والحواشي والشروح. السيد الشهيد ذكر ثلاثة نماذج، ثلاثة نماذج. النموذج الأول قال قضية تحليلية تدخل في تفسير قضية تحليلية أخرى، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قضية تحليلية تدخل في تحليل قضية تركيبية، في إثبات قضية تركيبية. أي اثنين، والثالث قضية تركيبية تدخل في تفسير قضية ماذا؟ تحليلية. نقرأ هذا المقدار، ومن أراد أن يتوسع يمكن مثلا أن يراجع حاشية السيد علي أكبر الحائري حفظه الله على الحلقة الثانية، يمكن يراجع شيخ الشيخ محمد صنقور حفظه الله على الحلقة الثانية، ذكروا عدة أمثلة. السيد علي أكبر اقتصر على مثال لكل منها، الشيخ محمد صنقور ذكر عدة أمثلة، لكن هذه الأمثلة هي مباحث عقلية ستأتي، إذا بشرحها سيطول المقام. نحاول ماذا نختصر أو أذكرها إليكم، وإن شاء الله فيما بعد ستفتضح لكم. مثلا قال والقضايا العقلية متفاعلة فيما بينها. يعني ماذا متفاعلة فيما بينها؟ يعني يخدم كل منها الآخر. واضح يوجد بينها ماذا؟ تداخل. بحيث هذه القضية دخيلة في تفسير القضية المصر. المثال الأول قال فقد يتفق أن تدخل قضية عقلية تحليلية في المرهنة على قضية أخرى تحليلية. واضح ولا؟ هذا الشق الأول. مثل ماذا؟ قضية عقلية تحليلية تدخل في البرهنة على قضية أخرى تحليلية. أمثلة كثيرة. مثلا عندنا قضايا كثيرة من القضايا التحليلية مثل الواجب التعبدي أو الواجب التخييري أو الواجب الكفائي. هذه كلها قضايا ماذا؟ كلها قضايا تحليلية. الشق الثاني أو تركيبية، يعني تدخل قضية عقلية تحليلية في المرهنة على قضية أخرى تركيبية. الشق الثاني. الثالث كما قد تدخل قضية تركيبية في المرهنة على قضايا تحليلية. وهذا ما سنراه في البحوث الآتية إن شاء الله تعالى، حتى السيد الشهيد يقول سنرى. وإلا الآن أذكر إليكم استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، أو استحالة أخذ امتثال الحكم في متعلق الحكم. هذه يحتاج أشرحها وأبينها وقد تأخذ وقت. قاعدة استحالة التكليف في غير المقدور. الحكم أيها الإخوة تارة يلحظ من حيث المبدأ وتارة يلحظ من حيث المنتهى. مثلا المولى العرفي سلطان تارة هو يريد أن يصدر قرارا ممنوع حظر التجول. هذا من حظر التجول تارة تلحظه من حيث المبدأ. لماذا هذا السلطان صدر هذا القرار؟ وجود اضطرابات في الدولة. وتارة تلحظ الحكم من حيث المنتهى. هل فعلا الناس التزمت وامتثلت هذا الأمر وقعدت في بيوتها أم أنها قامت بالعصيان المدني؟ فإذا الحكم من حيث المبدأ يعني من حيث التشريع، والحكم من حيث المنتهى يعني من ناحية الامتثال. إذا الحكم الشرعي إما نلحظه من حيثية الامتثال وإما نلحظه من حيثية التشريع. قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور لها معنى أحيانا نلحظ المبدأ وأحيانا نلحظ المنتهى. المعنى الأول لاستحالة التكليف بغير المقدور لو نظرنا إلى ناحية المنتهى جانب الامتثال، نقول الله عز وجل أو المولى أي مولى يستحيل أن يدين المكلف بسبب فعل أو ترك غير صادر منه بالاختيار. مثلا أنت أجبرت على ماذا؟ على سرقة مال فلان أو على تحطيم دار فلان. جاءت جلاوزة السلطان وقالوا لك إن لم تحطم دار فلان سيكون ما كان، وأجبروك على ذلك. هنا يأتي الحاكم الشرعي ويقول أنت على غرامة هذا غير مقدور بالنسبة إليك. واضح أو لا؟ فيستحيل التكليف بغير المقدور يعني يستحيل أن يعاقب المولى عبده على فعل أجبر عليه. هذا الفعل إما غير قادر على تركه أو غير قادر على فعله. واضح ولا؟ شخص ما يستطيع أن يصوم الله يعاقبه، ما يصير. هو غير قادر على فعله، غير قادر على الصيام. فهذا المعنى الأول. لاحظ ناظرين إلى ناحية الامتثال، هو يجب عليه أن يمتثل الوجوب ويمتثل الحرمة بأن يأتي بالواجب ويترك المحرم، لكنه غير قادر على ترك المحرم وغير قادر على فعل الواجب. واضح أو لا؟ مو غير قادر يعني نفسيا أو على، لا، هناك ظروف بحيث منعته من ذلك. نعم، كان مرض في الصيام مثلا. إذا هذا المعنى الأول لاستحالة التكليف بغير المكروه. المعنى الثاني لاستحالة التكليف بغير المكروه أن نلحظ جانب المبدأ، جانب التشريع، يعني يستحيل الله عز وجل أن يكلف الإنسان بتكليف خارج قدرته. الله عز وجل لا يحرم على الإنسان شيئا لا يستطيع تركه، ولا يوجب على الإنسان شيئا لا يستطيع فعله. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. نقرأ هذا المقدار، قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور. يستحيل التكليف بغير المقدور، وهذا له معنيان. أحدهما المعنى الأول، نلحظ التكليف من ناحية المنتهى، من ناحية الامتثال، إن المولى يستحيل، وطبعا ماذا يترتب على الامتثال؟ العقاب والثواب. واضح أو لا؟ إن امتثل فله الثواب، إن لم يمتثل فعليه العقاب. أحدهما إن المولى يستحيل أن يدين، يعني يعاقب المكلف بسبب فعل أو ترك غير صادر منه من المكلف بالاختيار. واضح أو لا؟ مثلا هو نائم، أمسك السكين وفعل من هو نائم بجواره فقتله. الله يعاقبه، قتلت نفسا بغير نفس، لا هذا قتل بغير اختيار، اصلا هو نائم غير مكلف. واضح ولا؟ وهذا واضح لان العقل يحكم بقبح هذه الإدانة، لان حق الطاعة لا يمتد الى ما هو خارج عن الاختيار. حق الطاعة للمولى عز وجل ثابت في حدود دائرة الاختيار. واضح ولا؟ والمعنى الآخر، يعني استحالة التكليف بغير المقدور، أن نلحظ جانب ماذا؟ المبدأ، جانب التشريع، يعني يستحيل أن يشرع المولى عز وجل حكما هذا الحكم المكلف غير قادر على امتثاله، يعني غير قادر على فعله أو غير قادر على تركه. والمعنى الآخر، إن المولى يستحيل أن يصدر منه تكليف بغير المقدور في عالم التشريع، يعني أن يشرع تشريعا ولو لم يرتب عليه إدانة ومؤاخذة للمكلف. أحيانا المولى يشرع تشريع لكن لا يعاقب عليه، يعني ماذا يقول؟ يجب عليك أن تصعد إلى السماء، أنت ما تستطيع أن تصعد إلى السماء، أو ماذا؟ يجب عليك أن تتعارك مع الأسد. خب أنت لو ما امتثلت، ما تعاركت هي الأسد، يقول أنا ما بعرف. نقول نفس هذا التكليف قبيح ولو لم تترتب عليه إدانة. واضح ولا؟ لأن الله عز وجل، لأن المولى تبارك وتعالى حكيم، ويستحيل أن يصدر اللهو والعبث من الحكيم، وتكليف المكلف بما لا يطيق لهو وعبث حتى لو لم يرتب عليه إدانة. واضح؟ مثلا يجب عليك أن تحمل لك 500 كيلو جرام، أنت ما تستطيع، لأنك مصارع ولا من أبطال الوزن الثقيل. واضح؟ لكن إذا ما رفعت الأثقال لا يمدي العقاب، هذا حد لا تقدير. والمعنى الآخر، إن المولى يستحيل أن يصدر منه تكليف بغير المقدور في عالم التشريع ولو لم يرتب المولى عليه على هذا التكليف غير المقدور إدانة، ومؤاخذة للمكلف. الإدانة هي مؤاخذة. فليست الإدانة وحدها مشروطة بالقدرة، مو لكي يدين المولى المكلف لا بد أن يكون التكليف مقدور، لا، أن يكون التكليف مقدور هذا شرط في الإدانة وشرط في نفس التكليف، بل التكليف ذاته ذات التكليف مشروط بها أيضا، مشروط بالقدرة. لماذا؟ قلنا لأن التكليف بغير المقدور قبيح عند العقلاء، لغو وعبث، والمولى حكيم منزه عن كل عبث. واضح إن شاء الله. وأما توضيح الحال إن شاء الله يأتي عليه الكلام، درسنا اليوم أيضا خفيف، غدا نبدأ بالسياق. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.